الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا. نحن في هذا اليوم الاثنين السابع من شهر رجب لسنة 41 و400 وألف للهجرة، الموافق الثانية من شهر آذار لسنة 2020. نحن نتحدث اليوم في باب الشفعة، نقرأ الأبيات. تفضلوا تفضل شيخ محمد فايز.
يقول الناظم رحمه الله وإياكم: وجازت الشفعة في المشاع من أرض نوع أصول نوع رباع أو ثمر غصن دائم الثبات أو قطن نوع باذنج أو مقاثي يأخذه من أجنبي بالشراء مما يشاركه بمثل ما اشترى، فإن يكن تعدد فيما اشترك كل بما قد خصه مما ملك.
نعم، هنا يتحدث عن الشفعة، وهي تكون في الأرض والعقار المشترك على وجه الشيوع، بمعنى ليست أراضي مفروزة فيأخذ الجار حصة جاره إذا باع، إنما هي مأخوذة من الشفعة، أي أن الشريك عندما يبيع حصته فإن للشريك أن يأخذ الحصة المبيعة جبرا عن المشتري وجبرا عن الشريك البائع. واضح؟ فيتكلم إن هذه الشركة تكون في الأرض وما اتصل بها من شجر أو بناء أو أصول أو رباعي أو ثمر غصن. يعني لاحظ أنه لابد أن يكون هناك ثمر وهو على غصن، فالفجل مثلا ليس على غصن إنما يؤخذ جميعا، وكذلك البطاطا مثلا وما شابه ذلك والجزر. فهو يريد أن يقول لك إن ما له أصل دائم ويؤخذ من ذلك الأصل فتجوز فيه الشفعة، كثمر التمر وهو على رؤوس النخل على سبيل المثال. فهذا الذي يؤخذ مع بقاء أصله تكون فيه الشفعة، فيصبح الثمر كالبناء وأصل الثمر من الغصن كالأرض. هذا هو وجه الشبه في ما يعرف بالشفعة في الثمار. فإذا الشريك في الزرع، يعني تشاركنا في زرع مثلا، وأنا بعت حصتي من التمر وهي ما زالت على رؤوس النخل وقبل أن تجد، فإن لي شريكي في النخل وإن لم يكن مالكا للأرض مثلا أن يأخذ هذا الثمر بالشفعة منعا لدخول ضرر الشريك. أنا وسعيد مشتركان في قطعة أرض على الشيوع، لا يوجد حدود مضروبة ولا أرض مفروزة، فبعت حصتي النصف لرجل أجنبي عن الأرض قد يكون أخي، فجاء شريكي وقال خذ ثمن الأرض الذي بعت به وهذه لي، وذلك بأمر القضاء إجباري. أقول تراجعت عن البيع حتى لا يفوز الشريك بالأرض كاملة، يرد قولي ويمضى البيع جبرا عني وأخرج من الأرض. واضح؟ لا أملك التراجع بعد أن بعت، لأنني كنت أريد أن آتي بأخي مكاني وشريكي أخذ بالشفعة، فعندئذ أخرج أنا وأخي جبرا عنه لحق الشريك ودفعا لضرار الشركة ودخول الشريك على شريكي. إذن قال إن هذه الشراكة فيها ما فيها من الخلطة في الأرض بشكل دائم، يعني أنت وشريكك في الأرض تدخلان معا فإذا أردت أن تبيع حصتك لثالث فللشفيع وهو الشريك أن يأخذ الحصة المبيعة جبرا عن المشتري وجبرا عن الشريك البائع بالثمن الذي دفعه الشريك البائع. قال دائم الثبات أو قطن، لاحظوا أن القطن يؤخذ ثم يتجدد، يؤخذ ثم يتجدد، أو الباذنجان يقطف ثم يتجدد، الخضروات التي تقطف ثم تتجدد ولها بطون وتستمر فإن هذه تجوز فيها الشفعة، مثل المقاثي، يعني بيوت البندورة، بيوت الفقوس، بيوت الخيار، كنا شركاء في زراعة فأنا بعت حصتي فلشريكي في الزرع أن يأخذ بالشفعة جبرا عني ويمنع دخول الشريك الذي اشترى الثمر، وهذا لتقليل ضرر الشركة، لتقليل ضرر الشركة، لأن كل منهما يصبح يتحرك بإذن الآخر وبوكالة الآخر، فلي حقي أن أخذه بالجبر قبل أن تجد. فإذا جدت يعني قطفت سقطت الشفعة. طيب إذا يبست سقطت الشفعة، لأن اليبس يعني أنه قد استغنى عن الغصن، استغنى عن أصله. إذن سبب الشفعة في الثمار التي على الأغصان حاجتها للأغصان فأصبحت كالبناء مع الأرض، فأجزنا فيها الشفعة. فإذا يبست أو جدت خرجت عن كونها تلك في تلك الصلة مع الأصل، وأصبحت كما لو جدت، ولو بقيت يابسة على أمها فعندئذ هذا اليبس يعني أنه قد استغنى عن أصله تماما، قد استغنى عن أصله تماما، ومن ثم قد سقطت الشفعة. قال يأخذه من أجنبي بالشراء، يأخذه من أجنبي بالشراء. هنا الأجنبي يعني الذي ليس شريكا في الأرض أو ليس شريكا في الزرع، يعني الأجنبي اللي هو من؟ المشتري. قال من يشاركه، هنا الحركة حركة السكون في يشاركه من أجل الوزن، وإلا فإن حقها الضم لأنه مضارع لم يسبقه جازم ولا ناصب. بمثل ما اشترى، بمثل ما اشترى، إذن بمثل الشراء. طيب لو قلنا إنه البائع وهو الشريك لما رأى شريكه أراد أن يأخذ جبرا قال سأرفع السعر، قلنا له لا ينفعك، انتهى الأمر قد مضى. طيب لو كان بيع على الخيار ننتظر إلى حين الإمضاء، فإذا مضى البيع نفذنا بالشفعة إذا طالب بها الشريك، إذا طالب بها الشريك. قال فإن يكن تعدد فيما اشترى فيها، يعني كان عندنا فإن يكن تعدد فيها اشترك أي في الشفعة أو فيما اشترك في نسخة، كل بما قد خصه مما ملك. يعني أنا لي قطعة أرض لي فيها النصف، ولسعيد فيها الربع، ولخالد فيها ربع، لخالد فيها ربع، سعيد ربع، وأنا أملك النصف. فباع خالد حصته فقمت أنا والشريك سعيد الذي له الربع وأنا الذي لي النصف فقمنا بحق الشفعة، فقمنا بحق الشفعة. فعندئذ أنا لي النصف ولي شريكي اللي هو يملك الربع، فيكون لي سهمان من حصة الشريك البائع، وللمن له الربع سهم من حصة الشريك الذي باع. طيب هل قسمنا على الرؤوس أم على حصص الملكية؟ على حصص الملكية، قسمنا على حصص الملكية وليس على الرؤوس. لو قسمنا على الرؤوس نقول يا وليد لك النصف ولسعيد النصف، لكننا قسمنا على أساس حصص الملكية. لماذا؟ لأن الملك هو سبب الحق في الشفعة، هو سبب الحق في الشفعة، فلما كان هو السبب في الحق في الشفعة قسمنا باعتبار ذلك السبب وهو الملك، فلما كان هذا يملك أكثر من ذاك قسمنا الشفعة بينهم بحسب ذلك. أيضا الضرر الذي يحصل لمن يملك النصف في دخول المشتري الأجنبي أكثر من الضرر الذي يحصل لمن يملك الربع. فأنت في أرضك النصف، فسيدخل الشريك على الشيوع إلى هذا النصف أكثر من دخوله على ذلك الربع. وبالتالي جعلنا القسمة في حق الشفعة بحسب الحصص وليس بحسب عدد الرؤوس. واضح؟ طيب الآن نذهب إلى حاشية أو إلى الشرح الصغير في قوله بالشفعة أي بسكون الفاء. قال عياض أصلها من الشفع، أصلها من إيه؟ من الشفع ضد الوتر. الشفع من الشفع ضد الوتر. طيب لو قلت قطعتها عن الإعراب قلت هو ضد الوتر أيضا صحيحة. إذا من الشفع ضد الوتر وعلى الوصف من الشفع ضد الوتر خبر، أي هو ضد الوتر لأن الشفيع يضم حصة شريكه إلى حصته فيصير حصتين. إذا حصة إلى حصة، من هنا جاء معنى الشفع، كانت وترا فأصبحت شفعا كما نقول صلاة الوتر وصلاة الشفع. والشافع هو الذي جعل، هو الجاعل الوتر شفعا. إذا انتهى من الكلام على المعنى اللغوي، الآن بدأ يتكلم عن المعنى الشرعي. فقال هو استحقاق شريك، عن الشفع هو استحقاق شريك. طيب الاستحقاق بمعنى أن لك حق ولك أن تقوم به وتأخذ وترفع قضيتك عند القاضي وتأخذ. لكن هناك معنى اصطلاحي فقهي للاستحقاق، وهو رفع الملك بثبوت ملك آخر. يعني واحد اشترى سيارة مسروقة، بيعت بيعت بيعت، جئنا إلى المشتري بمئة، رفعنا ملكية المشتري للسيارة المسروقة وعدناها لمن؟ للمظلوم اللي هو صاحبها. إذن رفع ملك بثبوت ملك آخر بلا عوض، بلا عوض، إذن بدون ما يدفع ذلك المظلوم شيئا لأنه هي السيارة له. أو أحدهم مثلا أخذ مال أبيه وتصرف فيه على أنه مالك وباعه بلا وكالة، ثم تبين أنه متصرف في ملك الوالد بعد موته. إذن هذا مستحق لمن؟ للورثة، مستحق للورثة. إذن هذا الذي يسمى الاستحقاق بالمعنى الشرعي. فإذا قال استحقاق شريك، الشريك هنا فاعل، وهذا المصدر وهو استحقاق مضاف إلى فاعله، إذن هذا مضاف إلى فاعله. إذن استحقاق شريك، هذا الاستحقاق مضاف إلى الفاعل. هاي قال لك من إضافة المصدر إلى فاعله. وخرج بشريك استحقاق غيره كدين أو وديعة. استحقاق الديون، استحقاقك الدين من المدين، واستحقاقك الوديعة التي كنت قد أودعتها عند غيرك أو منفع بوقف، هذا لا يكون من باب الشفع اللي هو إيه؟ من باب إيه؟ الشفعة. فالشفعة هي استحقاق الشريك، وقلنا استحقاق بمعنى له الحق في طلب القيام، وليس الاستحقاق بمعنى رفع ملك بثبوت ملك سابق بلا عوض. إذن هنا استحقاق بمعنى استحقاق لغة. إذن لك الحق أن تقوم بطلب الشفعة، هذا معنى استحقاق هنا. لكن إذا وردت معي كلفة تبينت السيارة مستحقة للوارث، فتبين أن السيارة مستحقة للوارث، ماذا نعني بذلك؟ أن هذا المتصرف لم يكن متصرفا فيما يحق له، زور وثائق، تصرف في ملك الغير بلا إذن، ثم تبين أن هذه السيارة هي من ملك المتوفى وأصبحت مستحقة للورث. واضح؟ إذن في فرق بين استحقاق الذي لك الحق أن تطلب القيام بالشفعة، وبين الحق اللي هو الاستحقاق الذي هو رفع ملك بثبوت ملك سابق بلا عوض. لاحظ في قوله هنا استحقاق شريك أخذ. استحقاق شريك إيه؟ أخذ. هنا أخذ إيه؟ مفعول به، مفعول به للمصدر. ما عاوض به شريكه، ما عاوض، باع، وهبه ب اللي هو احنا بنقول هبة الثواب، لأن هبة الثواب بيع. يعني مثلا من المعاوضة البيع، اشتريتها بكذا وبعتها بكذا. طيب أيضا عندنا من المعاوضة هبة الثواب، أخوك وهب لك سيارة قيمتها 40,000، ووجدت عندك قطعة أرض ب30,000، فقلت لابد من رد الجميل، فوهبته حصتك من الأرض التي معها معك فيها شريك، فوهبت حصتك لأخيك من أجل مكافأته على إهدائك السيارة بمناسبات العودة من السفر. هل هذا هبة فعلا ولا هبة ثواب؟ هبة ثواب، أي أنك أثبت أخاك على ما وهبك به. فقد وهبك سيارة ب30,000 أو ب40,000، ثم بعد فترة من باب رد المعروف قمت بهبته حصتك من تلك الأرض. الآن نحن نقول هنا هذه تسمى هبات ثواب، بمعنى أنك تريد أن تثيب أي تجازي أخاك على ما وهبك، وهذا نسميه بيعا. سميه بيع، لكنه بيع لا مماكسة فيه، لا مماكسة فيه، بمعنى فيه التسامح. فلذلك هنا نقول إن هبة الثواب تعتبر بيعا، فما كافأت به على معروف سابق لصديق أو لأخ وأعطيته، وقام الشريك بطلب الشفعة واستطاع أن يثبت أنك تثيب على هدية سابقة، إذن سيفسرها القاضي بأنها في معنى البيع ولو كانت بلفظ الهبة، ولو كانت بلفظ الهبة، ومن ثم سيمنع الحق للشفيع وهو الشريك بأن يأخذ حصتك جبرا عنك بمثل الثمن الذي بعت به. هذا أيضا اعتبرناه معاوضة. طيب امرأة أرادت أن تخالع زوجها بقطعة أرض مقابل أن يطلقها، فخالعت زوجها بقطعة الأرض وقالت له خذ هذه القطعة وطلقني، فوافق وطلقها مقابل هذه الحصة من الأرض، هل يعتبر هذا معاوضة؟ يعتبر معاوضة. طب الطلاق هل له قيمة مالية؟ هل يباع؟ أليس الزواج كان مقابل المهر؟ فخالعت مقابل الطلاق لفك عقدة الزواج الذي كان بمهر. لذلك نعتبر الخلع معاوضة، لكننا نفرق بين ما هو معاوضة وما هو متمول. يعني لا يعني أنها خالعت بمال مقابل الطلاق أن الطلاق له قيمة مالية في نفسه، إنما استفاده من حيث إن هذه المرأة تزوجت وأخذت مهرا. واضح؟ فإذا كان معاوضة وفيه معنى المعاوضة، لاحظوا هنا قلنا المخالعة معاوضة لكنها ليست بيعا، صحيح؟ المهر في معنى الثمن، لكننا لا نقول إنه كثمن البيع، وهو مختلف تماما. فالبيع يجوز لك أن تسقط الثمن وتجعله هبة، لكن في المهر لا يجوز إسقاطه من قبل الزوجة إلا بعد أن تملكه، إلا بعد إيه؟ أن تملكه. إذن قال هنا أخذ ما عاوض. إذن لاحظوا أننا نلحظ أن هناك مصدر متعدي، أخذ المفعول اللي هو المضاف إليه أخذه على وهو في معنى الفاعل، تمام؟ قال فاستحقاق شريك أخذ، صح؟ استحقاق شريك، من الذي استحق الشريك؟ إذن هو بمعنى الفاعل، إذن استحقاق شريك، شريك مصدر أخيذ، مصدر أضيف إلى فاعله، مثل ما تقول ذبح المرأة حلال، أي أن ما المرأة هنا مذبوح أم ذابح؟
ذابح.
قتل المسلمين حرام، هنا المسلم قاتل ولا مقتول؟ مقتول. إذن هنا مصدر أضيف إلى المفعول، واضح؟ طيب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج البيت، هل البيت هو الحاج ولا هو المحجوج إليه؟ إذن مصدر أضيف إلى الفاعل. من حج البيت من استطاع، أين الفاعل؟ من استطاع هو فاعل الحج. طيب لو قلت ولولا دفع الله الناس، دفع الله الناس، دفع الله المصدر أضيف إلى من؟ إلى الفاعل، أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض. ولولا دفع الله الناس مفعول للمصدر، واضح؟ مفعول للمصدر. إذن ألاحظ بين أن يكون المصدر أضيف إلى الفاعل أو أضيف إليه المفعول. فإذا قلت ولولا دفع الله الناس، الله هو الذي يدفع، إذا المصدر أضيف إلى الفاعل. ولله على الناس حج البيت، البيت محجوج إليه، إذن هو إيه؟ مصدر أضيف إلى مفعوله. هنا استحقاق شريك، إذن من الذي استحق؟ الشريك، إذن هو مصدر أضيف إلى الفاعل، وأخذ مفعول لإيه؟ للمصدر، كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس، استحقاق شريك أخذ، ولولا دفع الله الناس استحقاق شريك أخذ في تعريفه الشفاء. قول وقوله من عقار، بيان وتوضيح لما. طيب لما قال إنه الشفعة تكون في الإيه؟ في العقار، هل تجوز الشفعة في السيارات؟ يعني واحد باع حصته من سيارة، هل فيها الشفعة؟ لا شفعة فيها، لا شفعة فيها. اثنان شريكان في سيارة، فباع أحد الشركاء حصته، لا شفعة لأنها منقولة، لا شفعة في المنقولات، لا شفعة في الإيه؟ في المنقولات.
ماذا نعني بالمنقولات؟
غير العقار.
العقار؟
غير العقار. العقار، وأقمنا الأشجار مقام العقار في موضوع الثمار، واضح؟ طيب الآن في قوله، إذا إحنا قلنا في موضوع المخالعة على إيه؟ على قطعة أرض. طيب قطعة الأرض ما لها ثمن، الزوج ما دفع الثمن، وليس بالضرورة أن تكون اللي هي قيمة الخلع تساوي قيمة المهر، لا ليس هذا الأمر كذلك. الآن ماذا نقول؟ نقول المرأة التي خالعت بقطعة الأرض لا يوجد ثمن حتى يأتي الشريك ويدفع الثمن ثم يفوز بالإيه؟ بحصة، بالحصة المبيعة، فنقول تقيم الأرض، تقيم الأرض. إذن هذا هو معنى قوله أو قيمته، إذن يا إما بالثمن يا إما بالقيمة، بصيغة أي ما يدل على الأخذ، أي ما يدل على الأخذ. التمييز بين الشفعة والشفاعة، الشفعة وضحناها اللي هي استحقاق الشريك، أخذ ما باع به الشريك بالثمن أو بالقيمة. طيب هذا في الشفعة، أما الشفاعة فهي سؤال الخير للغير. الشفاعة هي إيه؟ سؤال الخير للغير. ما الدليل على مشروعية الشفاعة؟ ما رواه الإمام مالك رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه، يصبحون جيران وليسوا شركاء، يصبحون إيه؟ جيران، فقطعتك المفروزة لك والقطعة المجاورة هؤلاء ليسوا شركاء لك، هؤلاء مجاورون، هؤلاء إيه؟ مجاورون. قال مالك: وذا وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. هذا أصل من أصول مالك، وهو العمل بعمل أهل المدينة. قال: وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. هذا أصل من أصول مالك، ومالك هنا في موطئه يدون أصوله، يدون إيه؟ أصوله. وهذا لولا أن مالك يوثق ذلك ما استطعنا أن نعرف. وبالتالي لو رجعنا إلى كتب السنة، كتب الرواية، بصرف النظر عما وثقه مالك رضي الله عنه ورضي عن جميع أئمة الإسلام، لا نعرف هذا. إذن هو يبين لنا نوعا من الأدلة لا يجده الناس في كتب الرواية، حدثنا فلان عن فلان، بل هو يبين ما وجد عليه الناس وهم أهل المدينة في القرون الخيرة. ولاحظوا في سؤال الوارد في الموطأ عن مالك، قال مالك: بلغه أن سعيد ابن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها سنة، فقال: نعم، الشفعة في الدور والأراضين ولا تكون إلا بين الشركاء. هذا بلاغ، لكن هذه البلاغات في الموطأ هي ما اشتهر في المدينة، ما اشتهر في المدينة وعمل عليه الفقهاء، وسندها من العمل قاطع، فهي ألف عن ألف. فماذا نفعل لو أن أحدهم جاء وقال: بما أن هذا بلاغ في الموطأ إذن هو غير صحيح، لأنه منقطع السند عن سعيد بن المسيب، ما ذكر قال صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هو ليس ملتفتا إلى عمل الأمة سندا من أسانيد الدين، وهو ما عملت به الأمة في القرون المفضلة، فغابت عنه فروع كثيرة وأدلة كثيرة، لأنه أهمل سند العمل في الدين. وهذا السند للعمل في الدين وثقته الأمة من غير سند محكي، كما يقوله الإمام الشافعي في بعض أنواع الإجماع، وهو مما تواطأت الأمة عليه بغير سند يحكى، ليس محكيا بفلان عن فلان عن فلان. فماذا لو أتى أحدهم فجاء إلى بلاغ سعيد بن المسيب وقال ضعيف وخرج ضعيف الموطأ، وجاء بالحديث المسند الذي قبله وقال هذا صحيح الموطأ، ماذا يكون قد فعل في حق الموطأ؟ مزقه إربا إربا، تمزيق السنة، تمزيق أصول السنة بهذه الطريقة الفجة الغريبة على السنة، وهو أنه إذا لم يجد السند محكيا فلان عن فلان توهم الضعف، ولكن عمل الأمة أقوى من سند المنقول واحد عن واحد، لأنه سند منقول ألف عن ألف. إذن الشفعة كما قلنا تكون بين الشركاء بحسب الحصص، وقلنا إن هبة الثواب كالبيع، هبة الثواب كالبيع.
سؤالي دكتور، بالنسبة للشفعة في المنقولات أنها لا توجد الشفعة في المنقولات، بالرغم أن المنقولات بالنسبة للضرر مثل العقارات.
طيب السؤال أنه لو أن أحدهم باع حصة له في سيارة وهي فيها شراكة، فإن الضرر واقع، لكن لماذا لم تجيزوا الشفعة في المنقولات كالسيارات واشترطتم أن تكون في العقارات وما يتصل بها من بناء وشجر. السؤال هو من حيث الضرر واقع، لكن هناك فرقان، فرق من حيث حجم الضرر وفرق من حيث دوامه. المنقولات ممكن سيارة أنه لا يدوم ملكها 4-5 سنين 7 سنين 8 سنين، تكون هذه السيارة مثلا فيها مهايئة تأخذها شهر إذا شريك، والشريك الآخر يأخذها شهر آخر، في ضرر لكن ليس بحجم أنه واحد يدخل عليك أرضك كل شوي، سيدخل عليك أرضك أنت شريك وعلى الشيوع ولا يوجد لك حصة مقسومة. فالعقار يمثل ندرة في السلع، يعني من السلع التي تتصف بعدم المرونة في توفرها الأرض. الأرض ما بتزيد، هي الأراضي عمان مساحتها هي كما لو كانت قبل 50 عاما، يعني الأرض لا تتسع، الأرض لا تلد الأرض، أنت لا تنتج أراضي، تمام، على خلاف السيارات فالأرض محدودة وهي سكن الإنسان وموطنه، وبالتالي من حيث كونها محدودة وثابتة وهي سكنه وموطنه تجد أن حجم إدخال الشريك، ضرر إدخال الشريك عليها أكثر بكثير من ضرر الشريك في المنقولات. على سبيل المثال يعني الآن مثلا موضوع الأسهم، الشركاء لا يعلمون عن بعضهم، الشركاء شركات لا يعلمون عن بعضهم، على خلاف اللي هو ما في قطعة الأرض اللي أنت البيت الذي تسكنه وهو مأواك. إذن أركان الشفعة 4: آخذ اللي هو الشفيع، مأخوذ منه وهو المشتري الأجنبي، والبائع له اللي هو البائع للأجنبي، والصيغة التي تدل على أخذ الشفيع بالشفعة كقيامه بها ودفعه الثمن للمشتري الأجنبي. طيب، عندما نتكلم في موضوع الإضرار ونقول لدفع ضرر الشريك، هذا علة ولا يعني أنه إذا لم يوجد إذن أبطلنا الحكم، هي علة مظنونة، لكن الحق بالشفعة ثابت، فنحن نأخذ بالشفعة ولو كان الشريك القادم الذي اشترى وليا من أولياءه، ولو كان البائع اللي هو الشريك فاسقا، فإننا نمضي الشفعة لحق الشريك، نمضيها لحق الشريك، وله أن يقوم بالشفعة. ما معنى أن يقوم بالشفعة؟ يرفع دعوة، يرفع دعوة الشفعة على المشتري ويأخذ من المشتري وبالثمن الذي اشترى به المشتري. ولذلك نحن لا نعود على أحكام الشريعة المقننة العامة بالإبطال بما يمكن أن يكون حكمة وما يمكن أن يكون من العلل المضمونة، لكن النص قاطع، يعني في قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إذن أن علة العداوة والبغضاء مضمونة هنا، لكن لو أن أحدهم سيشرب الخمر في بيته وحيدا ولا يؤذي أحدا
تبقى حراما،
وإن لم تورث العداوة والبغضاء. إذن لا نقول إذا كانت يا نصيبه خيريا ويعود بالنفع على المعاقين مثلا، نصيب للمعاقين، تمام، إذن يجوز لأنه الآن أصبح هناك جوائز لهؤلاء الناس ولا يوجد عداوة وبغضاء، لأن الناس هنا يتكارمون بمثل هذه البطاقات لأنها يعني أشبهت سوقا خيريا لنفع هؤلاء المقعدين، إدخال المسحة الإنسانية على القمار لأجل تسويغه في مزاج الناس العام. فلذلك نحن نقول إن القيام بحق الشفعة، أي رفع دعوى الشفعة على المشتري ويرفع الدعوى هو الشريك، تمام، حق له. ولو لم يكن هناك ضرر، إنما أراد أن يستبد ويفوز بالحصة، فيجوز له ذلك، فيجوز له ذلك بحكم الشرع، فيجوز له بحكم الشرع. ومن ثم لا يجوز لنا أن نعود على نصوص الشريعة بالإبطال، لا يجوز لنا أن نعود على نصوص الشريعة بالإبطال. نحن عندما أبحنا مثلا الشفعة في الثمار بناء على أن لها أصول، وهي قد تكون النخلة، تمام، وقد يكون بيت الفقوس مثلا اللي بنسميه، أو القثاء، شيء كان له أصل ثابت وهو ليس من المنقولات، لأن له أصل ثابت. يعني أنت لا تزرع بيت الخيار هنا ثم تنقله في الشمس إلى مكان آخر في وقت ثم تعيده إلى وقت آخر. إذن هو من حيث من حيث هذا المعنى أشبه الأصل وهو الأرض. فكما أن الأرض أصل للبناء ويمكن أن يهدم البناء، تمام، كذلك الأغصان أصول للثمار كالأرض للبناء، وقد يزول الثمر كما قد يزول البناء، لكن تبقى الأصول وهي الساق والغصن، صحيح، لكن هذا بده يكون متجدد، بده يكون متجدد ليلحظ فيه معنى الدوام، وهذا قياس، وهذا من الأقيسة التي قال فيها الإمام مالك برأيه، وقال لم أسبق فيه ولم يختره من أقوال سابقة، إنما قاله من عنده، وهي بضع مسائل، وهي بضع مسائل لا تزيد على أربعة، التي قال فيها من عنده وقال أنا قلت هذا من عندي واستحسنته، وهو من باب الاستحسان، لكن هنا الاستحسان أصل من أصول مالك، وإن كان هو تسعة أعشار الفقه في الاستحسان كما هو يعني منقول في المذهب، إلا أنه ليس استحسانا بالرأي، بل لاحظنا أنه بناء على قياس، والقياس فيه رضا الله سبحانه وتعالى، والقياس هو الأصل الرابع في الشريعة. ومن هنا نقول إن هنا قياس، وهو قياس الساق على الأرض، الغصن على الأرض، الثمرة على البناء، البناء يهدم، الثمرة تجد، واضح؟ موضوع الضرر لا يشترط أن يكون هو العلة حيث يدور الحكم مع علته وجودا وعدما، الحكم ثابت وماض. الزواج الثاني قد يكون له مصلحة ويعني تتحقق فيه المصلحة، لكن لا نفتش عن هذا، الأمر يعلمه الرجل المتزوج من نفسه، والأمر كما قلنا في الخمر، فالخمر حرام بنص الشارع، وهذه الخمر حرمت، قال اللي هو إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، فحتى لو لم يوقع العداوة والبغضاء فإنها تبقى محرمة، لأنها يريد، لأنها مظنة ذلك، وإن لم تكن بالفعل في كل الحالات، إنما نبه على ضرر من أضرارها، نبه على ضرر من أضرارها، ولكن هناك ما هو منصوص أيضا في النص، وهو الخمر، أي ما يخامر العقل ويستره، فتبقى حراما بمعنى الخمرية، وإن لم تكن موقعة للعداوة والبغضاء، والنص ناطق بهذا، والنص ناطق بهذا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، جاء المسروق منه قال أنا عفوت وسمحت ولا أريد المال، وهذا الرجل اعتبروني قد وهبته إياه قبل أن يسرقه، نقول له لا ينفعك ولا ينفعنا، ولا يجب أن نطيق له أن نطبق له. إذن فيما يعني استحسنه الإمام مالك هنا كما ذكرنا في موضوع الشفعة، ومما يجب أن ينتبه إليه أن الشريك عندما يبيع حصته خرجت السلعة من ملكه وهي الأرض، وأصبحت في ملك الأجنبي، وأن الشريك الذي يريد أن يقوم بالشفعة لا يرفع دعواه على شريكه، لأن الأمر لم يعد بيد شريكه، لأن الملكية انتقلت إلى المشتري، وبالتالي لا تجوز الدعوى على الشريك لأنه لا يملك أصلا ولم يعد مالكا، لا بالود ولا بالخاطر ولا بالرضا. وقع البيع، وقع البيع، إنما يقوم الشريك بالدعوى على المشتري لأنه هو المالك. طيب إذا بيعت من الأجنبي ألف إلى الأجنبي جيم إلى الأجنبي 90، وهذا الشريك لم يكن يعلم وكان غائبا وأثبت غيبته وأنه لم يعلم، يرفع الدعوى على 90. واضح؟ لأنه من 90 إلى الأجنبي الأول لم يعود دائما الدعوى على المالك، الدعوى على الحائز. واضح؟ ترفع الدعوى على 50، يقول لك أنا لست، ماذا تريد مني؟ لا يوجد عندي شيء، ماذا تطلب مني؟ تطلب شيئا ليس لي، اذهب واطلب إلى من عنده الشيء. إذن القائم بالشفعة يرفع الدعوى على من بيده، على اللي هو المشتري الأخير، على المشتري الأخير. إذن رفع القضية على البائعين من الشريك ومن بعده لا تجدي شيئا، دعوى عقيمة غير منتجة، لأنه لو طلبه القاضي سيقول للقاضي ماذا أعطيك؟ أحكم علي الأرض، أنتم الدولة وسجلتموها باسم فلان، وأنا أريد أن أعطيكم، ماذا أفعل؟ أنتم القانون وأنتم الذين تنقلون، انقلوا، أنا أوقع لكم. طب ماذا يفيد هذا التوقيع؟ لا يفيد شيئا. وعليه فإن الدعوة تكون على من؟ على المشتري الأخير، بشرط عدم علم الشريك بالبيوعات. أما يجيز البيع ويرى المشتري يهدم ويبني ويتصرف ويعلنها للبيع وهو نائم، وجاء المشتري الثاني ويعلنها للبيع وهو نائم، والاثنان اللي هو الشريك يجلس تحت لافتة البيع مع المشتري رقم 5 ومع المشتري رقم 6 والمشتري رقم 7 بعد قليل، وإذا به أرفع دعوى في المحكمة أريد الحق، أخذ الحق بالشفعة. هاي كنتم صورينك تحت لافتة البيع، أنت كل الشهود عليك أنك أنت شاهد في البيع، إذن أنت تعلم بالبيع، أنت شاهد على البيع. إذن عدم علمه إذا كان غائبا، أما حيث كان حاضرا وأثبت المشتري أنه كان موجودا وقت البيع ويقول مبارك عليكم وما شاء الله عليكم، وجاب الشهود على أنه مبارك عليكم، ونزلت المهندسين لاختبار التربة وأريد البناء، والرجل بتوسط لي لخبير التربة بعد قليل، وإذا بها عنت له في منام أنه قم واشتري الأرض، فإن هذا لا يكون ولا يصح أبدا. وإذا كان الشركاء ذميين وكان المشتري ذميا فلا نحكم بينهم إلا إذا ترافع الشريكان إلينا، يعني المشتري اشترى، من الذي سيأتي بالترافع؟ هو الشريك الذي لم يبع، وبالتالي جاء الشريك الذي لم يبع وقال أريد الحق بالشفعة، والمشتري ذمي والبائع اللي هو حصته من الشركة ذمي، شركة في الأرض، فنقول اتفقوا على التحاكم إلينا. فإذا لم تتفقوا على التحاكم إلينا فإنا لا نحكم بينكم. ما هو المعيار؟ إنه في قضايا خصوصية للكفار في ديار الإسلام ومعهم مساحة من الحقوق أكبر بكثير مما هو للمسلمين في ديارهم مع الفكر اللاديني. يعني ما هو الحد الذي يعطيه الإسلام لمن هم ليسوا مسلمين ويعيشون في دائرة الأرض الإسلامية تحت حكم الإسلام؟ نحن لا نمنعهم في بيوتهم أن يشربوا الخمور وأن يصنعوها لأنفسهم وأن يتبايعوها فيما بينهم. ليه؟ لأنه هو في عنده نصوص أنه تبيح له هذه النصوص الدينية الخمر. تمام؟ فما اختلفت فيه الشرائع فإن حقهم أن يتخاصموا فيها إلى دينهم. ما تختلف فيه الشرائع عند النصارى واليهود والمسلمين فإن من حقهم أن يتخاصموا فيما اختلفت فيه الشرائع إلى ملتهم. لكن لو أن ذميا ارتكب قتل ذمي الحكم إلنا للمسلمين، لأن تحريم الدم في كل الشرائع. واضح مفهوم الكلام؟ ولذلك لو أنه ارتكب جريمة الزنا محرمة في كل الشرائع، العقوبة لنا. واضح؟ ولاحظوا قصة الرجم التي كانت عند التوراة في اليهود ثم وضعوا أيديهم على آية الرجم. واضح؟ فما كان لا تختلف فيه الشرائع فالحكم إلينا، فما اختلفت فيه الشرائع فالحكم بينهم، فإن تراضوا في التحاكم إلينا فلنا أمران، إما أن نحكم وإما أن نعرض عنهم، وإما أن نعرض عنهم. مثلا أهل الذمة يحتكمون في الميراث إلى أحكام الشريعة الإسلامية، تحاكموا إلينا، فلنا أن نحكم بينهم ولنا أن نعرض. فلما تراضوا بالاحتكام إلى شريعتنا وأن يطبقوها فلهم ذلك، فلهم ذلك. الآية في قوله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. إذن في قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، إذن لك الخيار، لك الخيار. ولاحظوا أننا هنا في هذا الأمر عندما نحكم في موضوعنا هنا نحكم بناء على أحكام الشرع، نحكم بناء على أحكام الشرع، لكننا لا نحكم عليهم بشرعهم، لا نطبق نحن شريعتهم عليهم، هم يطبقون شريعتهم على أنفسهم ولا نطبق شريعتهم أو نحن نطبق شريعتهم عليه. إذن هذا فيما يتعلق في موضوع الشفعة. انتهى الوقت، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.